أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان كلامنا فيما لو علم إجمالا بوجود الحرام عند الظالم وأعطاه جائزة، وكانت الجائزة طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي في شبهة محصورة تقتضي القواعد من الجزية العلم الإجمالي فيها، لأن تكون الشبهة محصورة والأطراف كلها داخلة تحت محل الابتلاء، وعدم جريان أصول من قبيل إصالة قاعدة اليد وقواعد من قبيل قاعدة اليد وحمل فعل الفعل على الصحة وأمثاله. كل هذه إذا خرجناها وبعدناها، لأن افترضنا أن قاعدة اليد ما تجري في هذا المال حتى الصحة التصرف، واضح؟ والأطراف كلها تحت محل الابتلاء، هنا يقع محل كلامنا، وهي نقطة مهمة لابد أن نستفادها لتوضيح الدرس الآتي، أنه فعلا إحنا محل كلامنا في الشبهة التي تقتضي القاعدة من الجزية العلم الإجمالي شنو بيها، هاي كلامنا بيها، هذه الشبهة، هكذا نوع من الشبهة. فإذا لابد أن نفترض أنها محصورة، لابد أن نفترض أن كل الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء، لابد أن نفترض شنو بأنه قاعدة اليد شنو ما تجري في هذا المال، واضح؟ أنا كل لابد أن نفترضه. حينئذ نقول أن هذا العلم الإجمالي هل يؤثر أثره في المقام أو لا، أو بعبارة أخرى أن هذه الأخبار التي تستدل بها على الحلية هل يمكن الالتزام بها على الحلية في المقام أو لا؟ هذا هو محل كلام المصنف، قلنا يناقش في الأخبار وفي شمولها للمقام. يقول أما الخبر الأول، هذا قدم مناقشته في الدرس السابق وبينا شنو مناقشته. انتهى الكلام إلى صحيحة أبي ولاد الحناط. صحيحة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل، لاحظ العبارة، ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، ما دام الآخر، وأنا أمر به وأنزل عليه فيعطيني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل، قال عليه السلام لي: كل وخذ منها فلك المهنى وعليه الوزر، وخذ منها فلك المهنى وعليه الوزر. استدلال بالرواية على المدعى واضح، لأن يقال أن المفروض أن الآخذ يعلم بأن هذا عامل السلطان يأخذ أم توجد في أمواله أموال شنو محرمة، وما يأخذه من السلطان في مقابل العمل للسلطان، لأن ولاية السلطان الجار عمل محرم قدمتنا سابقا، فالكسب يكون كسب شنو محرم، فهو يعلم بأن أموال هذا المعطي توجد فيها أموال محرمة، وأعطاه هذا العامل شيئا من أمواله. الإمام عليه السلام يقول: كل لك المهنة وعليه الوزر، واضح. بل أكثر من هذا، أن مفروض الرواية أن العامل المجيز ما عنده أموال غير هاي الأموال يأخذها منين، يقول ليس له مكسب شنو غيره، ما عنده مكسب آخر سوى عمله للظالم، الأموال اللي يأخذها في مقابل هذا العمل هي أموال محرمة. فالدقيقة اتباع الرواية يقول ليس له مكسب غير ذلك، فمع ذلك حينما يطهي لابد أن نفترض أنه دال على شنو، على الجواز فيما نحن فيه من بابنا أو لا، فيما نحن فيه أن نعلم بأن المعطي أدفد أموال غير شنو غير محرمة، والطعن ماذا؟ الطعن من أموال المحرمة أو من أموال المحللة؟ هذا محل كلامنا. ظاهر الرواية أنه ظاهر الرواية يتشي بأنه هذا ليس له مكسب غير ذلك، حينما يبطي يعني يبطي من هاي الأموال المحرمة التي أخذها في مقابل الولاية للسلطان الجائر، والولاية للسلطان الجائر من المكاتب المحرمة اللي يكون المال مال محرم بلحاظها. إذن هي تدل على الجواز فيما نحن فيه بلا إشكال. هالشيء تقريب الاستدلال هكذا يكون. المصنف يقول أن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى لا يخلو من النظر، وذلك بأن يطرح المصنف احتمالين في الرواية ويناقش كل منهما. الاحتمال الأول أن يستدل بالرواية على المدعى بهذا البيان، بأن نلاحظ العامل مع المجاز مع الآخذ بقطع النظر عن السلطان، واضح؟ بأن نقول بأن هذا العامل توجد عنده أموال محرمة وأعطى شيئا إلى هذا الشخص، وهذا الشخص الرواية تقول بأنه يحل لك أخذ هذا المال الذي أعطاه عامل السلطان، واضح؟ مرة الاستدلال يكون بهذا الشكل، مرة الاستدلال لا، بأن نلتفت إلى وجود سلطان في البين صاحب عمل هذا العامل، بأن نقول أن هذا العامل أعطى جائزة هي من مال السلطان، واضح؟ فكأن هذا المعطى أخذ الجائزة من نفس السلطان، ونعلم بأن السلطان توجد عنده أموال محرمة، فيكون ما نحن فيه حينئذ هو ما نحن فيه، يعني مال من أموال السلطان أخذ من السلطان غاية الأمر مع الواسطة في محل فرضنا السابق. بلا واسطة هنا نفترض واسطة وهو العامل، مع العلم بأن السلطان توجد عنده أموال محرمة، مع ذلك حكم بماذا؟ بحلية هذا المال، واضح؟ المصنف يقول أن الاستدلال بالرواية على المدعى مبني على الافتراض الثاني، على الاحتمال الثاني، مبني على الاحتمال الثاني، بأن ندخل السلطان في البين ونفترض أن الجائزة هي من أموال السلطان لكن أعطيت بواسطة هذا العامل، واضح؟ وأما إذا فرضنا الاحتمال الأول، يعني قطعنا النظر عن السلطان وفرضنا أن العامل يعطي أمواله اللي أخذها في مقابل عمله إلى هذا الشخص، يقول المصنف الظاهر أن هذه الأموال أموال محرمة بلا إشكال، أصلا ما يجوز أن نحكم بحلية أخذها. لماذا هي أموال محرمة؟ أموال مأخوذة في مقابل الولاية للسلطان الجائر، والولاية كما قرأنا سابقا تعد من الأموال الشنة من المكاسب المحرمة، بالضبط من قبيل المال اللي يؤخذ في مقابل الغناء، والمال الذي يؤخذ في مقابل الكذب، والمال الذي يؤخذ في مقابل قول الزور، كما أن هذا محرم، أموال محرمة ومكاسب محرمة، المال الذي يؤخذ في مقابل الولاية للسلطان الجائر أيضا مال محرم يحرم التصرف فيه بلا إشكال. إذن كيف تحكم الرواية بجواز التصرف فيه؟ فلا بد أن نقول، لاحظوا، لا بد يقول المصنف أن نقول أن جواز التصرف هذا الحكم المذكور في الرواية محمول على احتمال، لاحظوا المطلب شوي دقيق، أن نحمل الرواية الحاكمة بالجواز على احتمال أن يكون المال الذي أعطاه العامل من أموال غير المحرمة، كان اقترضه من شخصين، واضح؟ أو اشتراه بالذمة، ما اشتراه في مقابل أموال محرمة حتى هو ما يكون محرم، لا، اشتراه بيش بالذمة، فماكم يكون حلال هو في حد نفسه هذا المال. شالط قال هذا احتمال أن تكون الجائزة اللي أعطاها العامل مو من أموال المحرمة، واضح؟ وإنما مما اقترضه أو مما اشتراه بالذمة. خوف. إذا حملنا الرواية على هذا شنو شي يصير يعني؟ قاعد تتبعوني واضح شو أقول؟ يعني واضح المطلب تسلسلة؟ إذا حملناه شي يصير؟ الظاهر أن المصنف يريد يقول أنه إذا حملنا الرواية على هذا المعنى حينئذ تخرج عن محل الاستدلال، تخرج عن محل كلامنا، فلا يصح الاستدلال بها. إذن الرواية واضح بناء على الاحتمال الأول وهو أنه هذا جائزة مأخوذة من العامل، واضح بقطع النظر عن السلطان وأنها من أموال السلطان، وإنما هي ملك للعامل في مقابل العمل الذي أتى به. بناء على الاحتمال الأول حكم الرواية بجواز الآخذ بحسب الظاهر مشكل، ما يمكن الالتزام به لأنه مال محرم ومكسب محرم، لا يمكن أن نحكم بصحة التصرف فيه، واضح. فلا بد من حمل الرواية على محمل يستوجب خروج الرواية عن محل كلامنا، واضح. وهذا المحمل شنو هو؟ أن نقول بأن المأخوذ الرواية حكمت بحلة لاحتمال أن يكون من الأموال المحللة لهذا العامل، وكأن الرواية حينئذ تكون أجنبية عن محل الكلام، واضح. هنا أكو محل كلام أنه شلون الرواية تكون حينئذ أجنبية عن محل الكلام، لأن يعني يستشكل ويقال بأن هذا هو محل كلامنا. محل كلامنا شنو هو؟ أن نعلم بأن السلطان عنده أموال محرمة، تلاحظون، ويعطيني فشي وأحتمل أنها من أمواله المحللة، وهذا محل كلامنا. طب هذا يمكن تطبيقه بنفسه على العامل، شنو الفرق بينهما؟ هذا الكلام يمكن تطبيقه بنفسه على من؟ على العامل. العامل عنده مال محرم قطعا وهو ما يأخذه من السلطان في مقابل شنو؟ في مقابل عمله له، هذا مال محرم، وأنا أحتمل أن الجائزة اللطانية هي من أموال المحللة مما اقترضه مما اشتراه بالذمة. شلون تكون هذا الحمل يكون أجنب عن محل كلامه؟ نفس هو محل كلامه. فإذا دلت الرواية على الجواز فيه وافتدل على ما نحن فيه بلا فرق بينهما، واضح الإشكال؟ خلنا نقرأ العبارة قبل من الاحتمال الثاني، مطلب شوي دقيق، لاحظوا العبارة. قال والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر، لأن الاستشهاد، استشهاد بالرواية على المدعى، إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل، إن كان بهذا اللحاظ يعني بقطع النظر عن السلطان مال العامل أجازه للسائل، هذا حلال. بهذا الشيء نستدل بهذه الحلية، يقول فلا يخفى، على جوابه فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غير هذه الرواية من الروايات حرمة ما يأخذه، سنبين الظاهر من هذه الرواية، حرمة ما يأخذه عمال السلطان بأزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب محرمة. إذا شلون يحكم الإمام بحليتها؟ ظاهر غيرها من الروايات واضح كما تقدم في بحث الولاية للسلطان الجائر، وظاهر هذه الرواية أيضا لأنه يقول عليه الوزر، عليه الوزر في مقابل ماذا؟ ماذا صنع؟ لم يصنع بحسب الرواية إلا أنه تولى عملا للسلطان، إذا ارتكب وزر، فإذا أخذ أموال على عمل محرم تكون من المكاسب الشنو؟ محرمة. واضح ظاهر هذه الرواية. إذن الرواية لابد أن نحملها على محمل آخر، يقول المصنف، ولا ما يصير يحكمنا بحلية شنو هذا المال اللي يعلم بأنه من المكاسب المحرمة، واضح. الحكم بالحل ليس من جهة أنه يحكم بحلية المال اللي هو من المكاسب المحرمة، ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطى أو ما يعطي عن العامل من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، يحتمل أن الجائزة من غير هاي الأموال اللي يأخذها في مقابل عمل للسلطان، بل مما اقترضه أي العامل أو اشتراه شنو في الذمة. اشتراه في الذمة هذا شيء مقصود بها، مرة يشتري شيء مقابل المال اللي أخذ من السلطان، هذا البدل يكون أيضا محرم يصير. مرة لا يشتري من الكتاب والمال ثمن في الذمة ثم يوفر المال للسلطان، هذا ما به إشكال، يعني العين المنتقلة ما به إشكال. بعدين على عمل ما طمانه بيقدر يبقى على حاله، لا يقول بأنه هذا المال اللي يعطيك إياه واللي تحتمل أنه من أموال السلطان المحرمة تأخذها لك حلال، ليش؟ لأن يكون احتمال أنه شنو أنه من أموال المحللة، حتى لك المهنة وعليه الوزر، هو عليه الوزر لأنه هو أدى أموال محرمة واضح وعمل السلطان وعليه الوزر بناء على ذلك، لا بد يشين في الرؤية ما لفتح الآخر واضح، يعني عليه الوزر في مقابل على الوزر على عمله للسلطان، على عمله للسلطان. غاية الأمر أنه عندنا فرض، يعني مرة نحتمل مرة ما نحتمل أن الجائزة اللي أعطاها من أموال محللة ونقطع بأنها من أموال محرمة، هاي اللي مصنف قال بأنه ما يمكن حمل الرواية عليها، يعني هذا مطلب بعيد واضح بعيد. ومرة لا نحتمل أن الجائزة من الأموال المحللة للظالم. قلنا المطلب المهم هو هذا، أنه يجي هذا السؤال على المصنف أنه خذ لنفترض هذا الحمل، لكن هذا مو أجنبي عن محل كلامنا، هذا هو نفس محل كلامنا، أموال عند شخص كلامنا فقط بالسلطان، بحيث إذا غيرنا الموضوع من السلطان العامل راح تخرج عن محل كلامنا، كلامنا في كل شخصين ظالم يغصب أموال الناس يأخذ أموال محرمة توجد عنده أموال محرمة، وكلامنا هو هذا أنه إذا أعطى شيئا يحتمل أن يكون المعطى من الأموال المحرمة، يعني كل طرف للعلم الإجمالي، ويحتمل أن تكون من الأموال المحرمة لازمه شنو أنه يحتمل أن تكون من الأموال شنو المحللة، وهذا محل كلامنا. فإذا حكم الإمام عليه السلام بالحلية فيها، إذا شلون يخرج عن محل كلامنا؟ هذا سؤال مهم جدا. الظاهر أن المصنف من هاي عبارة هنا ومن عبارات الآتية الظاهر يقول بأنه يخرج عن محل كلامنا بهذا الاعتبار، باعتبار أن قاعدة اليد تجري في هذا الإعطاء بلا معارض وبلا مانع، خروج هذا الحمل في الرواية عن محل كلامنا باعتبار ما نبهنا عليه في بداية هذا الدرس وسابقا، من أن محل الكلام هو ما إذا لم تكن هناك قواعد تحكم بصحة الأخذ وصحة الإعطاء كقاعدة اليد. ولذا قلنا بأنه من الصور اللي خرجناها عن محل كلامنا ما إذا جرت قاعدة شنو؟ قاعدة اليد، واضح؟ ها إذا جرت قاعدة اليد في إعطاء السلطان أو الظالم هذا خارج عن محل كلامنا، لا إشكال في جواز الأخذ هنا، قاعدة تجري بعد حينئذ و ما معارضة بالقاعدة الأخرى حتى يتنجل بها العلم الإجمالي. كلامنا إذا دخلت كل الأطراف في محل الإبتلاء، موجي كلامنا إذا ما جرت قاعدة اليد شنو كما شنو كما مثل الله في صورة سابقة، كما إذا فرضنا أن نفس المعطي كان عالما بالإجمال، واضح؟ وقلنا أن علم الإجمالي ووجوب الإشناب عليه هو يمنع من إجراء شنو من حمل الفعل على الصحة، وش قلنا؟ يمنع من حمل الفعل على الصحة كمن يعلم بأن أحد ثوبه نجس، فإذا أعطى أحد الثوبين لزيدين زيد ما يقدر يحمل فعل على ما؟ على الصحة، هذا محل كلامنا، واضح؟ إذا استردنا أن هذا هو محل كلامنا، حينئذ الرواية حينما تقول بأن العامل عنده أموال محرمة، لكن أنت تحتمل أن يكون هذه الجائزة من أموال شنو المحللة، واضح؟ وأن قاعدة اليد وحمل فعل المسلم على الصحة تجري في هذا الموضوع. أعطاك شيئا يحتمل أن تكون هذه من الأموال. أفرض أنت تدري عندها أموال محرمة قطعا تفصيلا تدري فيها واضح، لكن أعطاك شيئا تحمل فعل المسلم على الصحراء هذا. لولا هذا الحمل تعذر معاملة أكثر الناس. خب كثير من الناس أصحاب المحلات أصحاب الفلان كان قد يعلم بأنه توجد عنده أموال محرمة، على الأقل هذا ما يخمس عنده أموال لا يحمل التصرف بها واضح. إذا ما علمنا بأنه يفسد، إذا ما علمنا بأنه يستعمل الأوقاف يبيع الوقف، إذا ما علمنا كثير من الأمور، وعد أموال محرمة وعد أموال محللة. أنا حينما أخذ من نفس الشيء أحتمل أنه من أموال محللة، فعل المسلم على الصحة يدري، وحينئذ راح يثبت لي الجواز، وبهذا يكون هذا الفرق خارج عن محل كلامنا. صار واضح هذا؟ هذا كله على الاحتمال الأول. وما على الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني شنو؟ أن نقول أن الاستشهاد بالرواية يكون باعتبار كون المال اللي يطيه العامل هو من أموال السلطان، من أموال السلطان اللي نعلم بوجود حرام بيها واللي تدخل في محل كلامنا، هذا الاستشهاد يكون في محله وصحيح واضح. لكن المصنف يناقش فيه بيناقش فيه مناقشة الأولية أنه ما عندنا قرينة على تعين هذا الاحتمال حتى يصح الاستشهاد بالرواية على الجواز. ليش؟ لأنه طرحنا الاحتمال الأول في مقابلة، فإن الرواية يحتمل فيها احتمالان، على أحد الاحتمالين يصح الاستشهاد يكون أجنبية عن محل كلام كما بينا، وحيث لا معين الاحتمال الثاني في مقابل الأول فالرواية لا يصح الاستدلال بها، تسقط عن قابلية الاستدلال. واضح المناقشة. مناقشة الثانية يقول حتى لو حملنا الرواية على الاحتمال الثاني ولاحظنا السلطان وأن الجائزة جائزة معطيت من السلطان بواسطة العامل، حتى على الاحتمال الثاني المصنف يقول بأن الظاهر أن الالتزام بالحلية لا يمكن أن يكون إلا إذا فرضنا أن الأموال اللي أعطاها السلطان بواسطة العامل هي من أموال الخراج والمقاسمة التي أباحها الأئمة عليهم السلام لشيعتهم. وإلا لو كان المال، والثاني يقول بهتش بأنه حتى لو حملنا الرواية على الاحتمال الثاني وكان المال من أموال السلطان نعطيه بواسطة العامل، فمشكل أن نلتزم بمحلية المال كما هو مضمون الرواية إلا إذا حملنا المال على كونه من أموال المقاسمة وأموال الخراج المباحين للشيعة بحسب الأدلة. وإلا يقول المصنف إذا كان المال هو مال الظالم، مال السلطان لم يكن من أموال المقاسمة وأموال الخراج، كان مال السلطان الظالم الغاصب واضح، حينئذ يقول يشكل الحكم بحلية هذا المال بدون رضا. إذا كان هذا المال مو مال الظالم، يعني مقصود المال المقصوب منه بحسب الفرض هيك تصير القضية واضح، لأنه هذا مال ليس من ماذا؟ من أموال المقاسمة وأموال الخراج، وإنما هو مال غصبه الظالم وأعطاه لهذا. إذا مال غصبه الظالم وأعطاه لهذا فكيف يحكم بحلية التفرغ؟ ما معقول أن يحكم بحلية التفرغ، لأن هذا حلية حكم بحلية التصرف في مال لشخص بدون رضا، بلا أشكال هذا ما يجوز. فلا بد أن نحمل الرواية على من؟ واضح هذا؟ أن نحمل الرواية على من؟ على أموال المقاسمة والخراج. إذا حملناها على أموال المقاسمة والخراج فإن الرواية تكون أجنبية عن محل كلام، بلا أشكال تكون أجنبية عن محل كلام، لأن إحنا كلامنا مو في المال الذي نقطع بإباحته باعتبار الأدلة كما في أموال المقاتمة والخراج، وإنما المال اللي نشوف من إذن أنه مباح أو حرام، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل كلام. هذه المناقشة الثانية في الاحتمال الثاني. لاحظ العبارة، قال وإما من حيث أن ما يقع من العامل، هذا وإما ظهر أنها في مقابل شنو؟ لأن الاستشهاد إن كان بكذا وكذا واضح، لأن الاستشهاد إن كان بكذا فيرد عليه كذا. وإما من حيث، يعني الاستشهاد من حيث أن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال. هيجي لمن وجد، يقول المصنف سيتم الاستشهاد، الاستشهاد يتم به على محل الكلام، لكن فيه مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه، لان الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظلمة. هذا توضيح لما قلناه من انه شلون على الاحتمال الاول تخرج عن محل كلامنا. يبين المصنف، لاحظ العبارة، فيه مع ان الاحتمال الاول، يا احتمال الاول، احتمال اللي طرح اولا ما لا علاقة بالسلطان، وانما مال الضام مال العامل، مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه. اها، اللي هو محل كلام على الاحتمال الاول، اصلا الرواية تكون اجنبية عن محل الكلام. ليش؟ يقول لان الحلية مستندة الى قاعدة اليد، واحنا محل كلامنا شنو؟ اذا ما عندنا قاعدة اليد، هذا محل كلامنا احنا. بينما على الاحتمال الاول قلنا ما يمكن ان نحكم بحلية نفس المال، فلا بد ان نقول ان الحكم بالحلية بلحاظ احتمال ان يكون من اموال المحللة فتجي في قاعدة اليد، لأن الاعتماد حينئذ، حينئذ يعني على الاحتمال الأول، حينئذ على اليد، فإذا هذا لا يكون من الشبه المحصورة الذي تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط فيها. واضح اللي هو محل كلامنا، لأن الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظلمة. شوف عند أموال محرمة أنا أدري بها تفصيلا، لكن الطعني في الشيء يحتمل أنها من أموال المحللة، أجل تهدية، واضح ولا آخره. وهذا ما ينافي الرواية اللي تقول لا مكتب له إلا من ذلك، ما ينافي، ما عندنا مكتب إلا من السلطان، لكن ما ينافي أن تجي هدية بالذمة، تحتمل أن أعطاك إياه من ذاك، حمل فعل المسلم على الصحة، وقاعد في اليد هنا تجري وتوجب صحة صحة التصرف، لكن هذا أجنبي عن محل كلامنا. يجري يقول كما لو فرض مثله في غير الظلمة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول أن الاحتمال الثاني ما متعين حتى يصلح الاستشهاد بالرواية، لأنه الاحتمال الأول أيضا موجود. أن هذا الإشكال الثاني مضافا إلى ذلك أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال، يا احتمال الاحتمال الثاني، يعني حتى على الاحتمال الثاني الحكم بالحل غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان، واضح، أو من غيره، من غير مال السلطان، من الأموال الأخرى التي ظلمها من الناس، لم يتجه حله لغير المالك بغير رضاه. واضح؟ هاي اموال السلطان شلون حلت لهذا؟ حتى لو كانت من اموال الحقيقية شلون تحل لهذا المعطى؟ شلون رضا؟ فانت بان العامل اللي طاها كان راضي، يقول هو هذا هو الكلام، ان العامل هو ما يملك هاي الاموال حتى يرضى بها، ما ملكها. ليش؟ لان مكسب شنو؟ محرم بحسب الفرض. فاذا هاي الاموال تبقى على ملك مالكها الاولي اللي هو اما السلطان وإما المغصوب اللي غصب من السلطان، وعلى كل التقديرين لا يجوز التصرف في هذا المال للمجاز. واضح العبارة؟ حتى إذا صلب السلطان مو هو اللي يبطى، العامل اللي يبطى. أحسنتم، لكن هذا العامل يملك؟ يملك؟ إيه؟ اشتري الخمر دافع المال الطاهر رضاله لا؟ صادر رضا له لا؟ صادر رضا، لكن ذاك الطرف المقابل ما يملك. واضح؟ تبقى على ملك مالكها السابق، ومالكها السابق اما السلطان واما اللي غصب منه السلطان. على كل التقديرين تصرف هذا يقول تصرف شنو؟ في مال الغير بغير رضا المالك، فيكون حرام قطعا، فلا بد ان نحملها على اموال المقاسمه والخراج. تقول المصنف، واضح عبارته؟ لا مو يبيع العامل وإنما يعطيه فلوس في مقابل عمله. الرواية هيك تقول مباح للعامل تصرف فيه، ما هو ما ملكيات في مقابل عمل، قلنا بالضبط من قبيل بيع الخامس. هذا المال اللي طافي مقابل العمل، واضح؟ مو طافي مقابل العمل ما بحرية، لو ما يشتغل ما يعطي فلوس ولا يبيع الأموال أصلا، ولا يقول له فلوس ويعطي جوائز للناس. اشتغل طافي مقابل العمل، واضح؟ هذا المال اللي يعطيه له هو من أموال السلطان الخاصة، لو السلطان غاصبها من الشخص، ولكن التقديرا التصرف بها مشكل للمجاز. فالدقيقة ليش التصرف بها مشكل للمجاز؟ أما إذا مقصوبة من شخص فواضح، أما إذا مال السلطان فهذا لا يملك هاي الأموال حتى يتصرف بها، لأنه في مقابل عمل محرم ومكسب محرم. فإذا ما يملكها فإذا راح يصير التصرف المجاز بأموال السلطان من دون رضاها وهي محرمة بلا إشكال. أدري تيجي يقول أن السلطان يدري بالقضية، هذا خلاف المفروض في مكان كلامنا. كلامنا أن السلطان قاعد بالعاصمة ما يدري شنو قصة شيء من عماله، يعطيهم أموال في مقابل أموال نسيق مقابل العمل اللي يقومون به. موظف في ذي موظف والي حاكم على بلده، يعطي أموال مو يعطي أموال السلطان، وإنما يعطي أموال في مقابل من؟ في مقابل العمل اللي يقوم به. فإذا أعطى أموال في مقابل العمل اللي يقوم به، أن إذن هذه الأموال كانت تعطى في مقابل هذا العمل تكون من كاتب المحرمات، ما يملك هذا الشخص، تبقى على ملك السلطان. فإذا شاله أعطاها إلى شاعر، ما يصح للتصرف بها. قال لاحظوا المطلب وايد ذكرته شوي، هو يحتاج لتأمل. محشين مختلف كلامه هنا في المقام. قال أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال، احتمال الثاني غير وجيه، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة. وإذا حملنا على ذلك على احتمال ثاني أيضا الرواية تكون أجنبية، شنو عن محل الكلام؟ إذا الرواية على كل حال أجنبية عن محل الكلام، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. المباحين للشيعة ليش لابد من حملها على ذلك؟ ليش؟ يقول إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره من أموال اللي غصبها من الآخرين لم يتجه حله حل هذا المال لغير المالك بغير رضاه، لأن المفروض هذا دفع دخل المقدر، حاصله أن العامل خب راضي حينما أعطى. يقول العامل ما له دخل هنا، لأن المفروض حرمته على العامل، حرمة هذا المال على العامل، فهو يبقى على ملك مالك الأولي. حرمته على العامل لعدم احترام عمله، واضح؟ وكيف كان فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان، أن العامل اللي يتراضي تقول شلون بغير رضاه، يقول المالك العامل ما يملك حتى يكون رضا إلى قيمة، وإنما رضا المالك، والمال باقي على ملك مالك الأولي. وعلى وكيف كان فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة على الخراج وشنو والمقاسمة، أن أموال السلطان بحكم الغلبة، سلطان من جالس لسورة من أبوه، سلطان صار وقام يأخذ أموال الخراج وأموال المقاسمة، صار أدعى الأموال، واضح؟ محمول بحكم الغلبة على أموال الخراج والمقاسمة. فكان الرواية تقول أن المال اللي تأخذ من السلطان حيث أنه محمول على هاي الأموال، ولأن أباحوها لك فهو حلال. الرواية تكون أجنبية حينئذ عن محل شنو؟ عن محل كلامنا. وإما من الخراج والمقاسمة بحكم الغلبة، يعني نحمل الرواية على هذا بحكم الغلبة، واضح؟ بحكم الغلبة نحمل الرواية على من؟ لأنها تبيع، فلا بد أن نقول أن الرواية تفترض أن الأموال من أموال الخراج والمقاسمة. وإما هاي الرواية تكون من أدلة حل المال المأخوذ، هاي العبارة أيضا تلقي ضلال على ما قلناه سابقا في حل الجواب عن السؤال السابق، انه شلون على الاحتمال الاول تكون الروايه اجنبيه عن محل كلامنا، واما من ادله حل المال الماخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له، احتمال ان العامل الضمن اموال اللي اقترضها في مالنا، ولا اختصاص، احملنا حين تكون اجنبيه عن محل كلامنا، ولا اختصاص له بالسلطان او اماله او مطلق الظالم او غيره. واين هذا؟ دعي بين شلون خارج على هذا من محل محل كلامنا، قل واين هذا من المطلب، مطلب فلان عادي يعني من مطلبنا الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم اجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشبهة لنا للاجتناب عنه بحرطة عالتبية ما تجري بي اصلا، هذا محل كلامنا، بينما على المورد تجري بقاعة عالتبية فواجنب عن محل كلامنا. ومما ذكرنا يقول يظهر الكلام في مصححة ابي المعزة رواية اخرى، امر بالعامل فيجيزني بالدراهم اخذها، ها فيجيبني هنا فيشمعكم فيخبرني ما لم أنا فيخبرني فيجيبني بالدراهم أخذها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال وأحج بها. أيضا بنظر المصنف لابد من حملها على أحد هذين الحملين السابقين. ورواية محمد بن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال نعم وحج بها. أيضا بهذا المصنف محمولة على حمل فعل المسلم على الصحة واحتمال كثير من الأموال المحللة. إذا لصحاح ذمي هاي الثانية ما أدري ليش أخوي يعبر عنها بالصحيحة. ورواية محمد بن مسلم وزرارة ما راجعت ما شفت عن أبي جعفر عليه السلام، بلي شنو سنها؟ هاي صحيحة هذه لا غيرها. عن محمد بن هشام. والثالثة رواية محمد بن مسلم وزرارة. بلي هاي ظاهر ضعيفة بالسند ضعيف على كل حال. وروايتهم ليش هم ضعيف عن الظاهر؟ جواز السلطان ليس بها بأس، جواز السلطان ليس بها بأس. هاي الرواية أيضا بنظر المصنف لابد من حملها على أموال المقاتمة وأموال الشنو أموال الخراج، لابد من حملها على ذلك، ليس بها بأس. زين إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صور العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة الغير المحصورة نحملها عليها، هذا خارج عن محل كلامنا، إلا الشبهة الغير المحصورة كما هي العادة عادة أموال الظالم بكثرة بحيث تكون أموال الشبهة شبهة شنو؟ عادة المحصورة. وعلى تقدير يقول شمولها لصور العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، على تقدير أن تشمل محل كلامنا فلا يجدي لإثبات الحل في محل كلامنا. ليش؟ قل لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك وهو محمول على الصحيح. هذا يخرج الروايات عن شنو؟ عن محل كلامنا. إن كان نتكلم في مورد لا يمكن حمل فعل الظالم على اليمن على الصحة، واضح هذا؟ هي إشارة إلى هي لا هي غيرها، هي غيرها قاعد يناقش الروايات من جديد، واضح؟ إيش؟ شنو المعنى؟ ولذا عدم إمكان الحمل على الصحة افترض المصنف في هذه الصورة، في صورة ما إذا كان الظالم ملتفت إلى هذا الشيء. ثلاث نفسهم بالأمثلة أنه الغالب هو الظالم يستعرض يعني بأنه عدى أموال شنو محرمة ويلتفت إلى هذا الشيء، فيصير عدى علم إجمالي منجز فيوجب عليه الاجتناب عن كل الأطراف، فإذا أبطى بعد نتج قاعدة الصحة. واضح؟ لكن إحنا كلامنا في هذا، فيمكن أن تكون الروايات ناظرة إلى حمل فعل الجار على الصحة، هذا قاعد يبطي من دون التفات إلى هذا. حينما يصرف التصرف أن نحمل علينا على صحة حمل فعل على الصحة، ما يستقبل عدول المسلمين لا يشمل حتى فساق المسلمين. واضح؟ بل الغالب في الظالم أنه يلتفت إلى وجود علم إجمالا، الغالب بل بلا أشكال. لكن هذا ما نينا أنه خالد، أنه نتكلم في مورد ما تجد قاعدة اليه، هذا محل كلامنا. فلا يجدي لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتنبيه وهو محمول على الصحيح. هذا اثنين. فهذا الرواية أول مرة هي محمولة على الشبر غير المحصورة. واضح؟ ولو فرغ شمال الشبر المحصورة فهي مع الحل بها مستند إلى قاعدة الصحة. مو؟ مع أنه ثلاثة لو أغمض النظر عن هذا، واضح، ورد هذا، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا ورد بشمول الأخبار، لا أغمض أي هذا اللي سابق، ورد بهذا الشيء قاعدين، ورد الثاني ورد بشمول الأخبار، لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبه المحصورة حتى ما تجي شنو؟ ها؟ قاعدة اليد والحمل على الصحة، شو وقت ما تجي؟ إذا كان نفس الجار عدى علم شنو؟ مو شو قلنا؟ نفس الجار عدى علم إجمالي، قلنا بعد ما تجي قاعدة الصحة من قبيل اللي يعلم بنجاسة أحد ثوبان ويعطي ثوبا إلى الآخر، ما يقدر يحمل تصرفه على الصحيح. واضح؟ ورد يعني الحمل على أن الحل مستند إلى قاعدة اليد، رد بماذا؟ رد بشمول الأخبار، لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره هو بعد قاعدة ما تجري بالشبهة المحصورة، ولا يجري هنا أصالة الصحة، وفي هذا المورد شنو أصالة الصحة ما تجري في تصرفه، يمكن استناد الحل. واضح هذا؟ لو فرض ذلك وشمول الروايات لما نحن فيه المورد اللي ما يمكن أن تستند به الحل إلى إصالة الصحة، يجي هذا الجواب الجديد، يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا من أن تردد الحرام بينما أباحه الجائر أصلا علم إجمال ما منزل بينما يرتدي به وما شنو وما لا يرتدي به، هذا مخافع عن محل كلامنا، أن تردد الحرام بينما أباحه الجائر أو ومن لكه وبينما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، هذا التردد تردد بينما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتلي به، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف، يعني داخل تحت ابتلاء مورد واحد والآخر خارج عن محل ابتلاء مختصا بابتلاء المكلف به. واضح؟ ثم لو فرضت نزلنا، لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وحمل التصرف على الصحيح وعدم الابتلاء بكل المشتبهين، بأخذنا لا كل منهما مورد الابتلاء لم ينهض، إذا افترضنا هيك شيء يقول هذا يصطدم مع قاعدة الاحتياط الواجبة عقلا، لا يمكن أن نحمل الرواية نتمسك بالرواية، لابد من حينئذ من طرح الرواية مثلا. لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة مثل هذا الخبر، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام كل شيء شنو حلال أو فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه، لا يمكن أن نرفع اليد عن القاعدة العقلية لهذه الأخبار، فلا بد من طرحها، كيف وهي يمكن حملها على هذه المحامل الكثيرة واحد منها السابق. ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة فقهاء لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته شنو؟ عينان متعبات الشرائع لناها سابقا. قال فقط إذا علمت بأن هذا المال حرام عينان مو حلال، أما ما عدا حلال. هذا إطلاق إيش من ما نحن فيه؟ إن كان هذا إطلاق كلامهم بالحلية في غير صورة العلم بالحرمة التفصيلية، إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، إذا كان شامل لمحل كلامنا فهو من يعني إطلاقهم وكلام الفقهاء كالروايات لابد أيضا شنو من حمله، فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة وإلى أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، لا لكون هذه المسألة خارجة شنو بالنص من حكم الشبهة المحصورة التي يجب فيها الاحتياط كما هو في عبارة الشيء في المثالي مو من هذه الجهة. نعم قد يخدش حمل تصرف الظالم على الصحيح، هنا يقول اكو مناقشة في امكان هذا الحامل، هذا المطلب اخر انه نقدر نحمل فعل الظالم على الصحة والحال انه مقدم على الحرام وغير معتني بالعلم الإجمالي ومقدم على ما في يده من المال المشتبه مشتمل بالحرام على وجه عدم المبالاة في التصرف، نقدر نحمل هيك ظالم يقدم على ارتكاب الحرام ويقدم على الأموال التصرف في هاي الأموال التي يعلم بأنها حرام، هيك ظالم يتصرف في الأموال المحرمة وكأنه يتصرف في الأموال المباحة المملوكة له شخصيا، فبالغالب إذا أعطى شيء نقدر نحمل إعطاء على الصحيح، حمل الفعل على الصحة مشكل بالنسبة إلى الظالم. يقول قد يخدش بهذا الوجه بهذا الحمل قد يخدش به، لأن الظالم حينئذ يكون بالضبط حال الشخص اللي عنده أموال مختلطة بالحرام ولا يبالي يتصرف في كل الأموال المختلطة بيش بالحرام. يقول الظاهر من الفقهاء أن هذا صاحب الأموال المختلطة بالحرام ما يشنو ما يحمل فعل علما على الصحة، هو الظالم هم من هذا القبيل. واضح هاي الخدشة؟ نعم قد يخدش، نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث أنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف، ما يدير باله وقع صار حرام خيزة ما يدير باله في الحرام، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. يقول حال اللي عد أموال يعلم بوجود أموال محرمة فيها، إذا تصرف شال طرف من العلم الإجمالي الموجود عدى وطاع ما يمكن حمل علما على صحيح، بالظلم قليل صاحب الثوبين يصير واضح في صاحب الثوبين مو اكو اتفاق على أنه ما يحمل فعله على الصحيح بيش لأنه هو عدى علم إجمالي، الظالم يقول من هذا القليل. هاي الخدشة واضح. مصنف يقول يمكن دفع هاي الخدشة بأن نقول أن الميزان في حمل الفعل على الصحيح ليس هو إقدام المعطي على الحرام وعدم مبالاة بالدين، إذا ما بال بالدين ما يمكن حمل الفعل على الصحيح، إذا بال بالدين يمكن فعل حمل شنو على الصحيح، حتى تقول أن الظالم ما يبالي بالدين وما يبالي بأن يكون ما تصرف فيه من الأموال شنو محرمة فلا يمكن حمل فعله على الصحيح. يقول الميزان مو هذا في الحمل على الصحة، الميزان هو أنه يمكن أن يكون ما أعطى من الأموال شنو محللة، إن كان أن يكون ما أعطى من أموال محللة، إن كان أن يكون الإعطاء إعطاء صحيح ومباح، إن كان وحده ولو كان هو ما يدير بال، إن كان أن يكون الإعطاء إعطاء صحيح، إن كان أن يكون الفعل فعل صحيح
هذا هو الميزان في حمل الفعل الأمان على الصحة.
وهذا الظالم يمكن بحسب الفار أن شنو؟ أن يكون إعطاء إعطاء شنو؟ صحيح، بأن يكون إعطاء من أموال الخاصة. واضح؟ هذا جواء من الخشية.
وأما المال المختلف اللي فات عليه،
مصلي يقول أكو فرق بين ما نحن فيه وبين المال المختلط بالحرام، والفرق هو هذا اللي بيناه، وهو أنه في المال المختلط أكو علم المال عند المعطي بحسب الفرق. فهو بظاهر الشرع وبظاهر الأدلة الشرعية مأمور بالاجتناب عن كل شنو؟ عن كل الأطراف. فإذا شال طرف الطاء ما يمكن أن نحمل فعل علينا على الصحة. ليش؟ أنا عد علم إجمالي واضح بالضبط. السين قلنا من قبل صاحب الثوبين الذين يعلم بأن أحدهما نجس، وأما فيما بعد الفروع أن الضغط على النفس رأى الظالم ما عد شنو؟ علم إجمالي. ولا لو عد علم إجمالي قلنا مثلا يصلي يسلم بأنه شنو؟ ما يجوز حمل فعل علينا على الصحة. هذا الحامل حينما انطرح في الروايات كنا افترض ان الظالم لا يعلم اجمالا او ما ملتفت الى المطلب، واضح؟ فحينئذ يمكن حمل فعل علما على الصحيح. قال: ولم يقل احد بحمل تصرفه على الصحيح. حينئذ على الصحيح هاي الخدشه. يقول المصنف: لكن الظاهر ان هذه الخدشه غير مسموعه عند الاصحاب، فانهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف بالحرام لكونه حراما، لا يعتبرون هذا، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع اخر، ولو دواعي اخر. واضح؟ لكن ما دام يحتمل ان يكون فعل صحيح يحمل علينا على الصحيح. واما عد يعني حينما يفعل هذا الفعل ويحمل الفعل على الصحيح، مو لاجل انه يتورع عن ارتكاب الحرام، لا لدواء اخر. الصحيح انه مثلا فعلا ما فتحت عنده محرم،
لهذا فقط لا يتورع عن الحرام،
هاي دواء اخر، مع ذلك يحمل فعل علينا على الصحيح. واما عدم الحامل في مورد الناقض ما المختلف، واما عدم الحمل فيما اذا اقدم المتصرف على الشبهه المحصوره الواقعه تحت يده، فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع، لانه مامور بالاجتناب عن كل الاطراف، لانه هو عدى علم اجمالي، لفساد تصرفه في ظاهر الشرع فلا يحمل على الصحيح الواقع. احنا شلون نحمل على الصحيح مع ان الشرع ينهى عن التصرف في كل الاموال؟ فتأمل. واضح هذا؟ فتأمل، فإن المقام لا يخلو عن إشكال. الإشكال دي واضح، وهو أنه في الشبهة المحصورة ما عدنا أمر شرعي لماذا بالاجتناب عن كل الأطراف، إنما إذا عدنا أمر عدنا أمر شنو؟ عقلي شرعي. ما عدنا
أمر شرعي بالاجتناب عن كل الأطراف، حتى نقول
في ظاهر الشرع هو شنو؟ هو مأمور بالاجتناب، فإذا تصرف يشكل حمل فعل على من؟ على الصحيح. واضح؟ وإنما عدنا شنو؟ عدنا أمر عقلي باعتبار علم إجمالي ومنجز، والعقل يقول أنه لابد أن تشتغل عن كل الأطراف. مثل هذا الأمر العقلي بالاجتناب عن كل الأطراف يمنع من الحمل فعل على الصحيح أو لا؟ هذا مورد إشكال في أدلة شرعية، لكنها محمولة على الإرشاد، يعني إرشادية هنا على قاعدة. وعلى أي تقدير فلم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط، مع اجتماع بهذا الشرط، لا من النص ولا من فتوى، مع اجتماع شرائط أعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة لم يثبت شنو؟ عدم وجوب الاجتناب في المقام. هي لم تثبت وإلغاء تلك القاعدة. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، يعني اللي يحكم بالحلية بشكل واضح في محل كلامنا، أوضحها عبارات السرائر، نقرأ نكمل هذا الباب في الصورة الثالثة، حيث قال: إذا كان يعلم أن فيه شيئا مصوبا، واضح هذا نظر إلى صورة العلم الإجمالي، إذا كان يعلم أن في أموال الظالم شنو؟ شيئا مصوبا، إلا أنه غير متميز العين، ما يقدر يميز المغصوب من غيره، بل هو مخلوط في غيره من أمواله وغلاته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته هذا الظالم، لأنها صارت بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها بعينها. أكو مجال نفهم العالم سعد مانيا مع الشريط يخلص. طيب نقرأها بعدين نوضحها. وقريب منها ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل، ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص بل إلى ما زعمه من القاعدة، ولا يخفى عدم ثمانيتها إلا أن يريد بها الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاصطلاح. فكان مطالب كثيرة هذه المسألة في اليوم. وصلى الله عليه وسلم.